بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. كان بالأمس تكلمنا عن اتباع الهوى، وقلنا اتباع الهوى هو أن الإنسان يجري وراء شهواته وملذاته دون الالتفات لأوامر الله سبحانه وتعالى ودون النظر إلى أحكام الله تعالى الشرعية. هذا اللي يسمونه العلماء اتباع الهوى، ولذلك بعضهم عرف قال هو ميل النفس إلى الشهوة، بعضهم قال ميل النفس إلى ما تستلذ من الشهوات. وأفضل التعريفات اللي قالها العلماء قالوا أنه هو إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه النفس من معاصي الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يسمونه العلماء اتباع الهوى، يعني كل هوى يعني كل ما تهوى به نفسك، كل ما تطلب نفسك أنت تلبي لها دون الالتفات لأمر الله ولشرعه. ولذلك اتباع الهوى يؤدي إلى الكذب، فاتباع الهوى والكذب قرينان متلازمان. فتزوير الحقائق والتكذيب بالآيات المشهودة من أبرز صفات المتبع للهوى، ذلك لأنه يرقى كل سهل وصعب كي ينال شهوته وهواه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن آية عظيمة وقعت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر، وهي آية مشهودة محسوسة رآها الناس بأعينهم فلا تخفى على أحد. كما قال ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا، وفي رواية أخرى بينما نحن مع رسول الله بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء جبل وفلقة دونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وسبب ذلك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فما كان من كفار مكة إلا أنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم، كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الساعة قد اقتربت وأن القمر قد انشق أمامهم، وأنهم لما رأوا هذه الآية كذبوا أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك مصاحبة أصحاب الأهواء، أصحاب الأمزجة تمرض القلب، فالصداقة والمخالطة والمصاحبة لا شك أن لها أثر كبير في توجيه النفس والعقل. ولذلك قالوا قل لي من تجالس أو من تصاحب أقول لك من أنت، ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن هذه المقارنة والمصاحبة يكون التجانس، فإذا قوي التجانس قوي الائتلاف، وإن ضعف كان ضعيفا، لذا كان التجانس أقوى أسباب المؤاخاة. لذا اعتنى الإسلام بالصلاة، فالمرء على دين خليله، إن صالحا تجانس معه بالصلاح، وإن فاسدا تجانس معه يعني توافق بالفساد. وعلى هذا الأساس نختار أصحابنا، فلا خير في صحبة الكافر والفاسق والفاجر، فإن الطبع يسرق من الطبع، كما قيل لذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولخطورة أهل الأهواء والشهوات يحرم متابعتهم ونصرتهم والجلوس معهم، كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلا وقاية لهم من مضلات الفتن، ومن وكله الله إلى نفسه سقط وهلك، كما قال الله تعالى وكذلك أنزلنا حكما عربيا أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ومن حرم نفسه من ولاية الله ونصرته ووقايته فقد ظلم نفسه، وأي ظلم أعظم من انغماس الإنسان بالشهوات والأهواء، كما قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ومن أسباب الإعانة على مجاهدة النفس الصبر مع الذين يدعون ربهم مخلصين لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعينك على أن تتخلص من هوى النفس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني انتبه لا توخر عنهم فيأتيك الهوى، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتباعك للهوى ينفلت أمرك، تلتف حولك الشياطين، تطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك الإنسان إذا اتبع هواه وصار مزاجي في أوامر الله سبحانه وتعالى، نخاف عليه من أن تبطل أعماله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالذي يفعل ويترك ويكون عابثا بأمر الله، ومر يحلل ومر يحرم، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى خضوعا ولا تقربا، فإن عمله إن لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تخشى أن يرد عمله عليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ شنو جزاء؟ الله بيعطي خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه. قال: فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق، وتعاقب على ما خالفته، لأنه إنما قصدت بذلك اتباع هواك، يعني ما قصدت أنت أن تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. واتباع الهوى يفسد عليك دنياك ويفسد عليك الآخر. في كلام جميل للإمام أبو الحسن الندوي يرحمه الله، قال: استحوذ على الناس، هو يصف الدولتين الفارسية والرومانية، قال: استحوذ على الناس في الدولتين الفارسية والرومية حياة الترف والبذخ، وطغى عليهم بحر المدينة المصطنعة والحياة المزورة، وغرقوا فيه إلى أذقانهم. فكان ملوك فارس والروم وأمراء الدولتين سادرين في الغي، ودققوا في مرافق المعيشة وفضول المدينة وحواشي الحياة تدقيقا عظيما جدا. فكان كسرى أبرويز له 12,000 امرأة، 12,000 امرأة و50,000 جواد، وشيء لا يحصى من أدوات الترف والقصور الباذخة ومظاهر الثروة والنعمة، وقصر في الأبهة والغنى. فمثل هؤلاء يقضون أعمارهم، يقول هذا والله مشكلة يا جماعة، هذا يعني منطبق على بعض الناس، قال: فمثل هؤلاء يقضون أعمارهم في الجري وراء الملذات والشهوات والهوى، ولا قيمة عندهم لغيرهم من البشر، فيحرمونهم من أبسط الحقوق. ومن المقرر من السنن الكونية أن ما من أمة تعيش حالة من فوضى اتباع الشهوات والهوى وظلم الناس إلا كانت بعد ذلك نسيا منسيا. فأين دولة الروم؟ وأين دولة فارس؟ وأين حضارة الصين والهند واليونان وغيرها كثير لا نعرف عنها إلا ما نقرأ في الصفحات وبين السطور؟ وقد صدق الله تعالى إذ قال في كتابه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وينهم؟ دوروهم، روحوا شوفوا الآن اليمن، روحوا زوروا وادي إرم، وزوروا هذه الأماكن التي كانت بها دولة سبأ. أين هي؟ ما في شيء، خلاص راحت الوديان كلها، ولم يبقى من حضارتها في إب ولا غيرها من المناطق التي تجاورها شيء يذكر. وقال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ولذلك اتباع الهوى مصيبة، مصيبة على المجتمع إذا كان عندنا الناس تتبع هواها، يعني أمزجتها. ليش؟ لأن خلاص كل واحد يسوي اللي يبيه براسه. هذه الفوضى، فوضى مو والله أن الدولة يحكمها قانون، لا، الفوضى أن كل واحد يسوي اللي مزاجه، زو مزاجه، يعني لا يكون عندنا نظام، هذا نظام أخلاقي، نظام سلوكي تجاه، يعني احنا نقول الروحانية اللي احنا نعيشها لازم تنظم بنظام. ليش اليوم أوروبا كثرت فيها حالات الانتحار؟ ليش كثر في أمريكا حالات الاغتصاب؟ ليش كثر في الناس حالات القلق وامتلأت المستشفيات النفسية؟ ليش؟ يوجد مادية، يوجد مادية، يعني مباني مادية، تقنية، تكنولوجيا، هذه مادية، لكن الروحانية، الروح ما تبي هذا. هذا يساهم ويساعد على إعطاء الروح نوع من الارتياح، لكن هذا مو كل الغذاء، هذا غذاء البدن. الروح شنو غذاءها؟ الروح غذاها أن يأتي الدين فيغذيها، لا كما يقولون الدين أفيون الشعوب، لا مو صحيح، الدين وحياة الشعوب، الدين مو أفيون الشعوب، الدين يحيي الله سبحانه وتعالى نفس الإنسان بهذه الدين. ولذلك نسبة الانتحار، نسبة القلق في الأمة الإسلامية قليلة ترى جدا، مقارنة مثلا في اليابان، تعالوا خذوا على سبيل المثال في اليابان 48,000 حالة انتحار بالسنة تحسب لهم، 48,000 حالة انتحار بالسنة في أمة مثل اليابان، أو في الشهر على إحصائية كنت قرأتها عن في موضوع القلق في اليابان، ارتفعت نسبة الانتحار عندهم من 10% إلى 17%، وهي أمة تعتبر أفضل وأكبر وأحسن وأتقن وأدق أمة في الصناعات. ليش؟ الروح تبي، لأنه ماكو دين، دين بوذي، ما في دين. شنو الدين؟ لذلك شوف الراحة النفسية اللي يجد الإنسان حينما يصلي، حينما يصوم، حينما يتصدق، حينما يعمل بر، يناجي ربه، يشتكي إلى إلهه سبحانه وتعالى، يطلب منه العون، يشعر بأن هناك مدد إلهي. هذا كله يقضي على ما في الإنسان. ذلك إذا صار الأمة فيها فوضى، ما فيها دين، وكل واحد يسوي على مزاجه، عندي فلوس خلاص أنا بشتري، عندي فلوس أبركب، عندي فلوس أبطير، عندي فلوس أبا، مو صحيح هذا. فيعيش الإنسان حالة من الفوضى، ولذلك انقياد الإنسان واتباع للشهوة يجعله في مصاف الحيوانات، ويجب له الخزي في الدنيا والآخرة. الجاحظ لا خوش كلام يقول، جاحظ يقول إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات واللذات فقط. وهذه عادة البهائم، ومن يكون بهذه الصفة يقل حياؤه. يقول إذا حياتك كلها شهوات وكلها بتحقق ملذاتك، فسيقل حياؤه ويكثر خرقه، ويستوحش من أهل الفضل، ويبغض أهل العلم، ويحب أصحاب الفجور، ويستحب الفواحش، ويسر بمعاشرة السخفاء، ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو. وقد يصير من هذه الحالة إلى الفجور وارتكاب الفواحش، ويتعرض للمحظورات، وربما حملته على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له بحق. فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض، فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها جسرته الشهوة إلى اكتسابها من غير وجوهها. ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي السياسات تقويمهم وتأديبهم. يقول هذا أصحاب الشهوة، وإبعادهم ونفيهم حتى لا يختلطوا بالناس، فإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضر لهم، وبخاصة الأحداث منهم، لأن الحدث يعني الصغير سريع الانطباع، ونفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات. فإذا شاهد غيره مرتكبا لها مستحسنا للانهماك فيها، ما له أيضا إلى الاقتداء به. ها مصيبة أصحاب الشهوات أنهم يؤثرون حتى في الصغار. هذا الكلام قال الجاحظ في كتاب تهذيب الأخلاق. اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع، يعني أهل الأمزجة. قال الشاطبي وهو يذكر علامات أهل البدع، منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فعزى رحمه الله إلى بعض المفسرين، يعني الشاطبي، أنهم صاروا فرقا لاتباع الأهواء، وبمفارقة الدين تشتتت أهواءهم فافترقوا، ثم برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فقال لست منهم في شيء. يعني جماعة أصحاب الأهواء وأصحاب الأمزجة دائما يكون متفرقين. اليوم هذا معاك على هواك تبي، باكر مو على هواك طرده. اليوم هذا على معاك تمشي معه، على هواك تمشي معه، باكر إذا نصحك قال لك لا يا أخي حرام، قال لي الحين تقول لي حرام، ما أنت كنت معي، قلت له خلاص تبت، قال لا لا الحين تبت أنت خليك معانا. هذا أصحاب الهواء دائما المتفرقين. ولذلك الله تعالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الذين تفرقوا واختلفوا أنت لست منهم، أنت لست منهم في شيء من هؤلاء. ولذلك قالوا كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. يعني كل مسألة اختلف فيها العلماء لكن ما ورثت بغضا بينهم ولا عداوة بينهم، علمنا أن هذه من الأمور اللي الله وسع على الناس فيها. في وايد أمور الله وسع على الناس فيها، ولذلك كان هذا الخلاف في هذه التوسعة على الأمة ليس عذابا على هذه الأمة. وكل مسألة طرأت على هذه الأمة فأوجبت بين الناس عداوة وتنافرا وتنابزا وقطيعة، علمنا أن هذه المسألة ليست من أمر الدين. لأن ما يمكن الله يشرع لك في الدين شيء أنتم تختلفون فيه. الله قال لست منهم في شيء، يعني الأشياء التي فيها خلاف نحن لم نشرعها عليك. احنا ما شرعنا لهذه الأمة أشياء عشان يختلفون وعشان يتحاربون، عشان هذا ليس من الدين، هذا مما اقترحه الناس. فخذها قاعدة، كل ما سبب نزاعا وباطلا وكل ما سبب فرقة وتنافرا وتنابزا وقطيعة فاعلم أنه ليس من الدين في شيء. هذا شيء ابتدعوه الناس، هذا شيء اخترعوه الناس، هذا شيء أتوا فلفقوه ولصقوه في الدين، هذا مو من الدين في شيء. فإن الله تعالى شرع لنا من الدين ما يجمعنا، الله شرع لنا من الدين ما يوحدنا، الله شرع لنا من الدين ما يلملم قلوبنا. وكل خلاف وقع في هذه الأمة لكن ما أدى إلى تشتيت وما أدى إلى تفرق وما أدى إلى حرب بين المسلمين، فاعلم أنه أمر الله وسع على الناس فيه. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنب الخلاف أو التقاطع لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، يعني كل يقول كل هذا بسبب اتباع الهوى، وهي التي نبه الله تعالى عليها فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ذلك كان يخافون ترى من اتباع الهوى، يعني يخافون من اتباع الهوى من الإنسان العامي أن يتبع هواه ويأخذ من الدين على مزاج، يخافون من اتباع الهوى من الحاكم أن يتبع الهوى فيحكم بين الناس على مزاجه، يخافون من اتباع الهوى من العابد فيخترع لنفسه عبادات، يخافون من اتباع الهوى من العالم فيخترع لنفسه يعني يحلل ويحرم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ثنتان، يعني أكثر شيء أنا أخاف عليكم منه شيئين، إن أخوف ما أخاف عليكم ثنتان، ما هما يا أمير المؤمنين؟ قال: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل ينسيك الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصدك عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه. الله ما يذكر الهوى سبحانه وتعالى إلا ويذم الهوى. وقال يعني في أكثر من موضع الحسن البصري رحمه الله: قد سئل هل في أهل القبلة شرك، يعني هل في المسلمين اللي يقولون إحنا مسلمين فينا شرك؟ قال: نعم، المنافق مشرك، لأن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال يعني الإمام الحسن في قول آخر: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال قتادة: إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. ذكره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. يعني الإنسان يا جماعة انتبهوا، إذا الإنسان كلما اشتهى شيء وكلما أراد أن يفعل شيء ما ردع عن ذلك لا شريعة ولا أوامر ولا ردع عن ذلك رقاب اجتماعية ولا حلال ولا حرام ولا حتى قانون ولا نظام، فليعلم أنه متبع لهواه، واللي يتبع هواه على خطر عظيم، ليتبع على هواه على خطر عظيم. فلذلك هذا الموضوع، موضوع اتباع الهوى، موضوع يهم كل إنسان، يهم العالم ويهم العابد ويهم الحاكم أو القاضي، ويهم كذلك كل إنسان حتى العاصي يهم هذا الموضوع، وهو موضوع اتباع الهوى، أنه لا يعمل وفق مزاجه ولا يعمل وفق ما تملي عليه نفسه، وإنما الأصل للإنسان أن يعمل وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى وما أمره الله تعالى به. لذلك أنا أقول الإنسان إن عصى فليستغفر، يعني هذه نصيحة لكل إنسان، اللي يعصي يعالج هذه المعصية بالاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا سويت سيئة فأتبع هذه السيئة بحسنة، فإنك إن أتبعتها بحسنة فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن هذه الحسنة تمسح السيئة. ذلك أنا أكتفي بهذا في موضوع اتباع الهوى، فهو من أمراض القلوب. أمراض القلوب في الحياة كثيرة، لكن أعتقد إن شاء الله تعالى أني إن شاء الله ما قصرنا في موضوع أمراض القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقيها، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى سلامة في هذه القلوب، وأن يبعد الله تعالى عنا الكبر، ويبعد الله تعالى عنا الحسد والحقد والغل وغيرها من الأمراض التي تتسلل إلى قلوب الإنسان. فكم يتورع الإنسان من الأمراض أو المناهي الشرعية الظاهرة، يعني يتورع الإنسان من الغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، ويبتعد الإنسان عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، هذا ظاهر، لكن ترى في أشياء تهدم أعمالك من الداخل، وهي أخطر وأشد وأكبر منها اتباع الهوى، يعني المزاجية أو اتباع الشهوات دون الرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، سواء كان متبع للمزاج عالم ولا حاكم أي قاضي، أو كان صاحب شهوة أي صاحب معصية، أو كان حتى عابدا. في القلب كذلك من الحسد، من الحقد، من الغل، من عدم التوكل على الله، من التوكل على غيره، من الإنابة والخشية والرغبة والرهبة من غير الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالباب الأهم، وهو باب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالمناهج الشرعية. ويعني أحب أن أفيدكم وأفيد نفسي، كل المناهج الشرعية التي سنتطرق إليها في باب التوحيد هي قضايا كلية متفق عليها، لن نخرج فيها إن شاء الله تعالى عن رأي جمهور الأمة والأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، نلقاكم غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.